يعني مريض هذا الكلام كله
ذكرني بس ذكرني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجا ومن الضر والضيق سعة ومخرجا، ولم يخل سبحانه وتعالى من محنة من منحة ولا نقمة من نعمة ولا نكبة ورزية من موهبة وعطية. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن أهل الدنيا يتقلبون فيها بين خير وشر ونفع وضر، وليس لهم في أيام البلاء أنجع ولا أجمل من الصبر والدعاء. فطوبى لمن وفق في الحالتين، ليس لهم وقت البلاء إلا الصبر والدعاء، وليس لهم وقت الرخاء إلا الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه. وطوبى لمن وفق في الحالتين للقيام بالواجبين، الصبر والشكر. ومن أقوى ما يفزع إليه من أناخ الدهر بمكروه عليه وعد الله سبحانه وتعالى عز وجل لعباده بالفرج بعد الشدة وباليسر مع العسر وبعده، فقد قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومما يقوي جانب الرجاء في كشف الشدة والبلاء قراءة الأخبار التي تنبئ عن تفضل الله سبحانه وتعالى عز وجل على من نزل به البلاء وعلى من نزلت به معضلة. وإذا علم الله سبحانه وتعالى من وليه وعبده انقطاع آماله إلا عنده، لم يكله إلى سعيه وجهده، ولم يحرمه سبحانه وتعالى من عنايته ورفقه. ونحن اليوم نريد أن نتعلق برجاء الله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى عز وجل الذي وعد بأنه مع العسر يسرا وأنه سيجعل بعد عسر يسرا. نتعلق ونريد أن نتعلق اليوم برجاء الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وأن نبشر أنفسنا بموعود الله سبحانه وتعالى ببعض الآيات التي بشرت بأن اليسر يأتي مع العسر وبعد العسر، وأن الفرج يأتي بعد الشدة. وأيضا نذكر بعض الأحاديث التي بشرت بذلك، ثم نعرج على بعض القصص الذي يسلينا ويعلمنا أن وعد الله سبحانه وتعالى حق. فوعود الله سبحانه وتعالى ليست وعودا نظرية نقرأها في كتابه أو في سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يخلو الواقع منها، لا والله وحاشا لله أن يكون كذلك. فوعود الله سبحانه وتعالى حق وقد وقعت في الواقع والتاريخ يشهد لذلك. فأنا أتحدث عن بعض الآيات وأعرج عليها قصيرا، ثم نذكر بعض الأحاديث ونذكر بعض قصص الأنبياء والصالحين، ثم نأتي إلى بيت القصيد وهو: ما هي الأمور التي يرجى أن يتعجل بها كشف الضر والإتيان بالشدة بعد الكرب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالرخاء والفرج بعد الشدة. هذا هو بيت القصيد. مقصود أن احنا ما هي الأمور التي من الممكن أن يفعلها الإنسان يرجى أن يتعجل بها الفرج بعد الشدة، وأن يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج قريبا وسريعا. نقول وبالله التوفيق: أول ما نطالع من هذه الآيات التي تبشر بأن اليسر بعد العسر هي قول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تأمل في هذه الآية، تأمل في هذه الآية. فإن الفاء هنا لإيه؟ الفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية. فالسبب إيه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى شوف بعد ما ذكر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه آيات تنبئ عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإن مع العسر يسرا، فقد نزل بك يا محمد من البلاء والإحن ومن القروب والشدائد ما تلأ الجبال عن حمله وما لا تحتمله الجبال الراسيات، فاعلم أن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. ثم قال تعالى إن مع العسر يسرا. ونلاحظ هنا أن العسر عرف واليسر نكر، والتنكير يفيد التعظيم، التنكير بيفيد الايه؟ بيفيد التعظيم. ثم يفيد المغايرة. لاحظ أن العسر كرر أيضا واليسر، لكن لأن العسر معرف فهو يفيد التأكيد، ولأن اليسر منكر فهو يفيد المغايرة. فاليسر الأول ليس هو الأسر الايه؟ الآخر. وفي ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لن يغلب عسر يسرين. يبقى العسر هنا ايه؟ واحد، واليسر مخالف، يبقى يسرين. وذلك قصة جميلة نذكرها. أثر عن زيد بن أسلم اللي هو في قصة عمر، كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب فقال أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، خلي بالك من الكلام، فإنه ما ينزل مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وروى الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو دخل العسر في جحر جاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا. وخلي بالك مع في آية أخرى بتقول إيه؟ سيجعل الله بعد عسر إيه؟ يسرا. إنما الآية دي بتقول إيه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن دي كناية على إيه؟ على سرعة إتيان اليسر بعد العسر. شوف كلمة مع، ما هو لو جاء اليسر يبقى العسر زاد، فمش لا يجتمع ضدان، مش كده؟ ضدان لا يجتمعان، العسر واليسر في نفس الوقت ما يجتمعوش. إنما دي كناية على إيه؟ على شدة إتيان اليسر بعد العسر. قال ابن كثير وعد منه سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا وعد من من؟ من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلفه. آية أخرى قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الآية المعروفة. أي شدة وبلاء في هذا؟ وهل هناك شدة وبلاء أفظع من الموت والهلاك والبوار؟ رجل أتى على قرية خاوية على عروشها، أهلها هلكة، بيوتها مهدمة، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يعني هل من الممكن؟ استصعب واستثقل ولم يتخيل أن هذه القرية تعود مرة أخرى. فأراه الله سبحانه وتعالى الآية فين؟ في نفسه هو، أماته 100 عام ثم بعثه، قال كما أمتناك وأهلكناك، والموت هلاك وبلاء شديد، بل سماه الله مصيبة، إذ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وبعد أن أصابته هذه المصيبة أحياه الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فأعلمه أن اليسر مع بعد الإيه؟ بعد العسر. وروي عن الحسن أنه قال، الحسن البصري، عجبا لمكروب غفل عن هذه الآيات وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. عجبا لمكروب غفل عن هذه الآيات، لا سنذكرها الآن لو قالها، وقد علم الله، وقد علم وعرف ما جعل الله لما قالهن وقرأهن. ما هي الآيات؟ أول آية قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الجزاء بقى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الجزاء. الآية الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الثالثة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الجزاء فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الآية الرابعة: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الجزاء فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. والآيات كثيرة أيها الإخوة الكرام. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء. وقول الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كل هذه الآيات تبشر أن الفرج بعد الشدة وأن اليسر مع العسر وإيه وبعده. أما الأحاديث فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، ألا إني أعلمك كلمات، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال ابن رجب: قوله وأن الفرج مع الكرب يشهد له قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي الحديث لكنه ضعيف جدا ولكن نستأنس به ويجوز العمل به في فضائل الأعمال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بكماله وجلاله، فنحن نؤمن بأن هذه صفة من صفات الله لكن لا نعرف كيفيتها ولا نعرف ماهيتها. يضحك ربنا من قنوط، القنوط اللي هو الايه؟ اليأس، من يأس عباده. وقرب غيره، الغير اللي هو ايه؟ يعني تغيير الأمور. بعض الناس يصحف هذا الكول لك وقرب غيثه، يعني قرب الايه؟ المطر، لأن القنوط واليأس من رحمة الله والمطر من رحمة الله. وقرب غيثه يعني الغيث قريب، إنما هي وقرب غيره، والغير يعني التغيير، فإن الله سبحانه وتعالى يغير الايه؟ يغير الأمور. لذلك قال العلماء في هذا المعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم، يعني يأسهم من رحمة الله، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. هو ده الغير، تغييره لإيه؟ لحالهم. وعن أبي الدرداء لما سئل عن قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، ما معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن؟ فقال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: معناها من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. معنى الآية كل يوم هو في شأن. والبخاري ذكر في صحيحه أن هذا من كلام أبي الدرداء، فذكر الحديث معلقا تعليقا مجزوما به، فجعل هذا كلام من تفسير مين؟ أبي الدرداء للآية. وغيره جعل هذا الكلام مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحح شيخ الألباني حديثا: إن المعونة من الله عز وجل تأتي العبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي على قدر البلاء. يبقى أنت حزين ليه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يأتيك بالصبر على قدر إيه؟ على قدر ما ابتلاك به، فهو رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إليك. ولعلنا تحدثنا عن بعض علل وأسرار البلاء، بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاتك، فإن لك درجة في الجنة لا يبلغها عملك، عملك قصير وقصر بك عن بلوغ هذه الدرجة في الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليك ثم يرزقك بالصبر على البلاء، فتصبر فيرفعك الدرجات العلى ما أكرمه من رب سبحانه وتعالى وجل في علاه. بارك الله فيك. وفي الترمذي وصحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نزلت به، الحديث ده جميل جدا ونريد أن نتأمله، اصغ إليه، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. لما واحد تنزل به حاجة أو مصيبة ويذهب يتحسس الناس ويسأل الناس وذهب إلى هذا وذاك لم تسد فاقته. طب وإن أنزلتها بالله، يعني شكوتها إلى الله ورفعتها إلى الله، فيوشك الله أن ينزل بك رزق عاجل أو آجل، يعني سريع أو متأخر، المهم يأتيك رزق من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وفي سنن الترمذي والمستدرك وصحيح الجامع عن إبراهيم محمد بن سعد عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ربه يفرج عنه. أقول لكم كلام أو حديث، لما ينزل بعبد كرب أو بلاء يدعو ربه بهذا الكلام يوم ربنا يفرج هذا الكرب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروى ابن أبي الدنيا قال كان تاجر من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد فيخالطه ويعرف حسن حاله فتغيرت حالته فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد. الرجل اللي بيتخلف على جعفر رايح جاي عليه، كانت حالته حلوة وكويسة، في يوم من أيام تغيرت هذه الحالة إلى الأسوأ، فجعل يشكو حاله إلى جعفر ابن محمد، فقال جعفر فلا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. يعني الجزع أصابك بعض أيام أو بعض شهور أو بعض سنين، إنما اليسر أصابك إيه؟ زمن طويل. فلا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. قال فخرجت من عندي وأنا أغنى الناس. وكتب بكر ابن المعتمر إلى أبي العتاهية من السجن يشكو إليه طول الحبس وشدة الغم، فكتب إليه هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر؟ هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم جيدا أنه عند تناهي الشدة تكون الفرجة. لما الشدة تشتد قوي ليه؟ لأن أحلك ساعات الليل وأسودها هي اللحظات الأخيرة من الليل اللي بيعقبها إيه؟ الفجر والنور والضياء. أحلك ساعات الفجر هي الأخيرة، فلما القربات تشتد جدا والأزمات تبقى حالكة وعلى أوجها، فاعلم أن الفرج آت بإذن الله تعالى. وأنا هقول لك بعض الآيات والأحاديث، أقول لك بعض الآثار اللي واردة تنبئ بذلك بفضل الله علينا عز وجل. عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق البلاء يكون الرخاء. هكذا قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم، عمرو ابن أحيحة الأوسي، قال عند تناهي الشدة لما تبلغ الشدة منتهاها تكون الفرجة، وعند تضايق لما يضيق البلاء يكون الرخاء. ولا أبالي عن أمرين نزل بي، عسر أم يسر، لأن كل واحد منهما يزول بصاحبه. كل واحد منهما إيه؟ يعني لو نزل بي عسر لا أبالي به، فعما قليل سيأتي من إيه؟ اليسر، ولا أغتر باليسر لأن يعقبه يزول اليسر بيزول لما تأتي شدة بتزيل هذا الايه؟ لما بتزول هذا اليسر. يعني الإنسان لما يكون في الرخاء ما يفرحش ويركن إليه ويتبسط، لأن لو نزل به كرب ينسيه هذا الرخاء اللي عاش فيه. لا أبالي بأمرين نزل به، عسر أو يسر، فكل واحد منهما يزول بالايه؟ العسر بيزول باليسر واليسر بيزول بالعسر. قال ابن رجب الحنبلي بسم الله. معلش انا يعني بسرد الكلام سردا واريد الانتباه يعني حتى لا اطيل عليه. قال ابن رجب الحنبلي: وفي كلام علمائنا غنية عن تفسيري وحديثي انا، فهم افضل مني باذن الله تعالى، يعني حديثه فيه بركة ويغني عن كلام امثالي. قال ابن رجب الحنبلي: من لطائف اسرار اقتران الفرج بالكرب، في اسرار لطيفة جدا لاقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر، ان الكرب اذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين تعلق قلبه بالله وحده. يعني لما ينزل بك شدة وتروح تلتمس الفرج من هنا او هنالك من فلان او علان، محدش يعبرك، فتيأس منين؟ من المخلوقين، لكن ما زال قلبك متعلق بمن؟ بالله، يعلم انه لن يفرج هذا الكرب الا الله، فينسى المخلوقين ويرميهم بعيد ويبدأ قلبه يتعلق. دي من لطائف اسرار الايه؟ الشدة. انت نزلت بك في اول الامر فذهبت لفلان ما عبركش، اشتدت فذهبت لعلان ما سألش فيه اشتدت اكتر، خلاص انقطع حبلك الا منين؟ الا من الله. شوف بقى، وهو ده ايه قمة التوكل على الله، هو هذا الامر، ان القلب ده يبقى متعلقه من الله وحده سبحانه وتعالى، وييأس من المخلوقين. ده قمة التوكل على الله، ان تيأس من الخلق ويبقى رجاءك معلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من اعظم الاسباب التي تطلب بها الحوائج، فان الله يكفي من توكل عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. التوكل ده امتى ياتي؟ لما يكون توكل تام. ومتى ياتي التوكل التام؟ اذا انقطع رجاؤك الا من الله، فان الله اذا علم منك اليأس من المخلوقين والرجاء له وحده سبحانه وتعالى لم يكلك الى سعيك وجهدك، وانما يكون وكيلك وحسبك سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لاعطاك الله لاعطاك مولاك كل ما تريد. لما تيأس من الخلق وما تعس منهم شيء ولا تبغى منهم شيء، اعطاك الله كل ما تريد. وايضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه لم يظهر عليه أثر الإجابة، فرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها. ده المؤمن لما تنزل بك شدة وتدعو ربنا كثير ولا تنفرج ولا تزول، تقول إيه؟ هو ربنا ده بيجيب حد؟ أعوذ بالله. في ناس تعمل كده، يقول لك دعوت كثيرا فلم يستجب لي. المؤمن مش كده، ما المؤمن يعمل ايه؟ يرجع لنفسه لما تنزل به شدة وينزل به كرب، ويدعو الله ويقوم بالليل ويسأل الدعاء ويدعو وصائم ويدعو في الاستغفار في الأسحار، وبعدين لا ترفع الكربة ولا تنكشف الغمة، لا يتهم الله سبحانه وتعالى في استجابته وفي وعده، يقول لك وعد أنه يجيب المضطر، وعد أنه يجيب الداعي، ادعوني استجب لكم ولم يستجب لي. كده المؤمن ليس بذلك. ما المؤمن يقول ايه؟ رجع الى نفسه باللائمه، يرجع لنفسه هو ويقول ايه؟ يا نفس انما اوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لاجبت. انت السبب، عدم استجابه الله للدعاء منك انت، ان انت مش كويسه، ولو انت فيك خير كان ربنا استجاب دعائي. هذا اللوم، اللوم ده انك ترجع على نفسك بهذا اللوم وتتهمها، احب الى الله من كثير من الطاعات، فانه يوجب انكسار العبد لمولاه، ويوجب اعترافه ايضا له لله سبحانه وتعالى بانه اهل لما نزل به من البلاء، وانه ليس اهلا لاجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. واضح الكلام ده يا جماعة؟ يبقى الإنسان يرجع لنفسه باللائمة ويقول أنا ما استاهلش، أنا السبب، نفس الأمارة بالسوء هي كذا، ولو كان فيها خير لأجاب الله دعاءها، ويرجع بهذه اللائمة على نفسه، فهذا يورثه انكسار وذل. والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده ذلك، هذا أحب إلى الله من كثير من العبادات ومن الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبه من خلقه. وأيضا من هذه اللطائف، لطائف اليسر مع العسر والفرج مع الشدة، أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان، لأن الشيطان يأتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيكون ذلك سببا في دفع البلاء عنه. الشيطان بقى بيشتغل في الحتة دي، لما ينزل بيك كرب وبلاء يجي يقنطك ويأسك من رحمة الله، فتقوم تجاهد الشيطان، فيكون ذلك مجاهدة الشيطان سببا لرحمة الله عليك. قال الشافعي رحمه الله: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إبراهيم قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما بها الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على كنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وروى ابن أبي الدنيا أيضا عن أيوب بن معمر قال: حاصر هارون الرشيد أمير المؤمنين حصنا، فإذا سهم قد جاء ليس له نصل، حتى سهم ملوش إيه؟ ملوش نصل، شيء اللي هو يصيب الإنسان، فسهم ليس له نصل، حتى وقع بين يديه مكتوب فيه: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. المعنى إيه؟ لما يشيب الغراب، والغراب يشيب استحال، ولما يصير القار الزفت أعزكم الله جميعا الأسود كاللبن الحليب، عمر الزفت والقار يبقى لونه زي اللبن الحليب، فهذا الرجل وصل به اليأس مداه وسقفه، خلاص يأس ان هو يأتي أهله. فقال لك يعني امتى أأتي أهلي؟ إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. يبقى لما يشيب الغراب ويتحول القار اللي هو الأسود إلى اللبن الحليب، أبقى أنا أشوف أهلي. ده كلام واحد يائس. فقال هارون: اكتبوا عليه وردوه، يعني هو جاء النصر مكتوب عليه السهم ده، مكتوب عليه هذا الكلام، أي اكتبوا عليه على نفس السهم واحذفوه في المكان اللي وجيه منه. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، على نفس الوزن. والكلام بيقول ايه بقى؟ اذا التالي بيقول له: اذا شاب الغراب اتيت اهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. فقال له: عسى الكرب الذي امسيت فيه وراءه فرج قريب. قال: فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين او ثلاثه، شوف يومين او ثلاثه افتتح الحصن، فكان الرجل صاحب السهم ممن يخلص، عندهم ايه؟ اخلاص. وكان مأسورا محبوسا فيه له سنتين، مأسور محبوس من المسلمين ومحبوس في هذا الحصن بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين، فيأس من الخروج، فارسل السهم وعلم ان المسلمين يحاصرون هذا الايه؟ هذا الحصن لهم مده طويله. فلما استحكمت حلقاتها ايه؟ فرجت وكنت اظن انها لا تفرج. كتب سعيد بن حميد الى عبيد الله بن طاهر كتابا قال فيه: وأرجو أن يكشف الله بالأمير أعزه الله هذه الغمة، الطويل مداها، البعيد منتهاها، فإن طولها قد أطمع في انقضائها، طولها أطمع فين؟ أطمع في انقضائها. وتراخي أيامها، وتراخي أيامها قد سهل سبيل الأمل لفنائها. وقيل اشتدي قربة تنفرجي، اشتدي قربة لإيه؟ تنفرجي. وقيل إذا تضايق الخناق انقطع. وقيل تصبر إن الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. وإذا طالعنا قصر الأنبياء وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قص علينا تفريج كروبات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى من اليم وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أعدائه، وإن جاءه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين، وغير ذلك كله من القصص الذي لا يخفى عليكم جميعا. إنما أنا مذكر فذكر فإن الذكرى أو ذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. تعال كده نسمع إلى قصص ونوادر في من انفرجت شدائده من الأولياء والأكابر. قال سليمان بن وهب: كنت يوما في حبس محمد ابن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق. محمد ابن عبد الملك الزيات والي من ولاة الايه؟ الواثق. سليمان بن وهب حبسه محمد ابن عبد الملك هذا في سجن من سجونه، فأيس. قال بقى سليمان بن وهب اللي بيتكلم بيقول: كنت يوما في حبس محمد بن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق آيس ما كنت من الفرج، وأشد محنة وغما، حتى وردت علي رقعة، رقعة أخي الحسن بن وهب، وفيها شعر له يقول: محن أبا أيوب أنت محلها، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها. إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك، يعني اللي أصابك بهذا، يحسن حلها. فاصبر فإن الله يعقب فرجه، ولعلها أن تنجلي لعلها، وعسى تكون قريبة، وعسى تكون قريبة من حيث لا ترجو وتمحو من جديدك ذلها. خلي بالك وبقول له عسى أن تنجلي لعلها، أن تنجلي لعلها. شوف رد عليه قال له إيه. قال: فتفاءلت وقويت نفسي، فكتبت إليه: صبرتني ووعظتني وأنا لها، وستنجلي بل لا أقول لعلها. يعني الثاني بإيه؟ بيقول له على لعل للترجي، هو بقى أيقن بأن الفرج آت. صبرتني ووعظتني وأنا لها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها. يعني اللي أنزلها يفرجها ويرفعها بإذنه سبحانه وتعالى، ويحلها من كان صاحب عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها. قال: ولم يمضي يومي ذلك حتى فرج الله عني، وأطلقت من حبس. روي إن رقعتين وصلت الواثق، الرسالة والجواب، فقال إيه؟ والله لا تركت في حبس من يرجو الفرج، لا أترك في حبس من إيه؟ من يرجو. إذا كان هذا كلام عبد، ده كلام إيه؟ الواثق مهما بلغ كان أمير صحيح، بس مهما بلغ كان إيه؟ عبد. هذا كلام العبد، فما بالك بكلام الرب. إن رجوت تفريج الكرب منه سبحانه وتعالى وجل في علاه. فقال: والله لا تركت في حبس من يرجو الفرج، ولا سيما من خدمني. فأطلق على كره من ابن الزيات، لو محمد بن عبد الملك اللي حبسه يعني كان كاره لذلك. وهذه قصة جميلة أهديها إليكم. قال إبراهيم التيمي: لما حبست الحبسة المشهورة أدخلت في السجن، فأنزلت دخلت على أناس في قيد واحد. يعني ذل رهيب، سجن مليان، أناس كلهم محبوسين فين؟ في قيد واحد، لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، وفيه يأكلون، وفيه يتغوطون والعياذ بالله، وفيه يصلون، هو مكان واحد تأكل وتتغوط وتصلي فيه، وكلهم في قيد واحد. قال: فجيء برجل من أهل البحرين فأدخل علينا فلم نجد مكانا، فيش مكان، سجن مليان، فجعلوا يتبرمون به متضايقين من هذا الرجل، فقال: اصبروا فإنما هي الليلة. هو طبعا دخله مش عارف يا ليلة ولا اثنين وثلاثة، بس هذا الرجل عنده ايه؟ ثقة في الله وحسن ظن بالله. قال: اصبروا فإنما هي الليلة. فلما دخل الليل قام يصلي. ماذا قال؟ قال: يا رب الليلة الليلة لا أصبح فيه، يا رب الليلة الليلة لا أصبح فيه، فما أصبحنا حتى ضربت أبواب السجن. أين البحر؟ أين البحراني؟ أين البحراني؟ فقال: كل منا ما دعي الساعة إلا ليقتل، ما يدعش هذه الساعة إلا ليه؟ إلا راح بقى القتل. فخلي سبيله فجاء فقام على باب السجن فسلم علينا وقال: أطيعوا الله لا يضيعكم، أطيعوا الله إيه؟ لا يضيعكم. هذا الرجل من المؤكد أنه كان له سر مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لأن هذا يقوم مقام القسم: الليلة الليلة لا أصبح فيه، يعني أقسم عليك يا رب هذه الليلة ألا أصبح في هذا السجن. فأبر الله قسمه. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. هذا الرجل لم نعرف اسمه، لم نعرف ايه، لم يذكر اسمه، دخل رجل خرج رجل قام رجل حتى عرف اسمه. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله ده ايه لأبره. نظن هذا الرجل منهم. قال أبو سعد البقال: كنت محبوسا في ديماس، يعني في سجن الحجاج ومعنى إبراهيم التيمي، فبات في السجن، فأتى رجل فقال: يا أبا إسحاق، في أي شيء؟ أبو إسحاق اللي هو جعفر اللي هو إبراهيم التيمي، يا أبا إسحاق في أي شيء حبست؟ فقال: جاء العريف فتبرأ مني، يعني رجل من رجال إيه؟ من رجال الحجاج، تبرأ مني وقال: إن هذا كثير الصوم والصلاة، وأخاف أن يرى رأي الخوارج. تعرفين الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل في القسمة، فقام عمر وكاد أن يضرب برأسه، فقال: ما هذا يا عمر؟ يوشك أن يخرج من ضئض هذا الرجل أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هم الخوارج، هم الإيه؟ الخوارج. فهو بقى كان حجاج عنده سوء ظن، يجد رجل كثير الصيام كثير الصلاة يقول لك بس هيبقى في يوم من الأيام منين؟ من الخوارج. هو ده مقصود، يعني خلاصة الكلام: وأخاف أن يرى رأي الخوارج. العريف الرجل بقى اللي هو المراقب الجاسوس بتاع الحجاج وجد إبراهيم التيمي كثير، فراح للحجاج قال له: الرجل ده بيصوم كتير وبيصلي كتير، أنا خايف في يوم من الأيام يبقى إيه؟ يبقى خارجي يخرج عليك ويكفرك وتبقى مشكلة. قال له: خد على السجن. فإننا نتحدث مع مغيب الشمس، ومعنى إبراهيم التيمي: إذ دخل علينا رجل برضه السجن، فقلنا: يا عبد الله ما قصتك وما أمرك؟ فقال: لا أدري، ولكني أخذت في رأي الخوارج. أنت بتقول في الخوارج إيه؟ مع إني لا أرى رأيهم ولا أحب أهلهم، يعني لا أرى رأي الخوارج ولا أحب أهلهم. يا هؤلاء أدعوا لي بوضوء، شوفوا لي ما أتوضأ به. فدعونا له، ثم قام فصلى 4 ركعات ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت على إساءتي وظلمي وإسرافي على نفسي لم أجعل لك ولدا ولا شريكا ولا ندا ولا كفأ، فإن تعذب فعدل وإن تعفو فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا مما أنا فيه من حيث أرجو، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ويده ورجله حتى تخرجني في ساعتي هذه، فإن قلبه وناصيته بيدك يا رب يا رب. قال وأكثر، فوالذي لا إله غيره من قطع دعاؤه حتى ضرب باب السجن وقيل أين فلان، فقام صاحبنا فخلي سبيله. دعاء مرة أخرى، اللهم إنك تعلم أني كنت على إساءتي وظلمي وإسرافي على نفسي لم أجعل لك ندا ولا ولدا ولا ولدا ولا كفأ، فإن تعذب فعدل أنا استاهل، وإن تعفو فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني تعفو لا عن عجز ولا عن ضعف، وإنما تعفو عن إيه؟ عن عزة وحكمة. خلي بالك من الكلام، الله إن تعذبهم فإنهم إيه؟ عباده، وإن تغفر لهم، ده يعني هو مقتبس هذا الدعاء من كلام عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، عدل منك، تفعل ما تشاء، هم يستهلوا، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإيه؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني تفعل ذلك لا عن قلة حيلة يا رب، ولا عن اضطرار، وإنما هو أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، ولا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا مما أنا فيه من حيث أرجو، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ويده ورجله حتى تخرجني في ساعتي هذه، فإن قلبه وناصيته بيدك يا رب يا رب. قال وأكثر، فوالذي لا إله غيره من قطع دعاؤه حتى ضرب باب السجن وقيل أين فلان، فقام صاحبنا فخلي سبيله. قال التنوخي حدثنا محمد الحسن محمد المهبلي في وزارته قال كنت في وقت من الأوقات في أول ما مسك الوزارة يعني قد دفعت إلى شدة شديدة وخوف عظيم ولا حيلة لي فيهما، فأقمت يوما قلقا وهجم الليل فلم أعرف الغمض، جاء الليل وعينيا ما غمضتش، شفتش النوم ولا ذقته، فلجأت إلى الصلاة والدعاء. بعض الناس يرحمك الله، بعض الناس لما يقلق ويحصل القلق بالليل يطلع في البلكونة ويولع سجارة، يشرب كوباية شاي، يقعد في البلكونة في الهواء، ينزل وياخد العربية وياخد لفتين ثلاثة ويطلع هنا وهنا يقول لك أود الأرق والألق. طب ما أنت قمت وقلقت، توضأ وصلي إيه؟ ركعتين وادعو كما فعل هذا الوزير. فقال وهجم الليل فلم أعرف الغمض فلجأت إلى الصلاة والدعاء، وأقبلت على البكاء في سجودي والتضرع ومساءلة الله عز وجل تعجيل الفرج لي، قعدت أسأل ربنا يعجل الفرج، وأصبحت من غد قريب من حالي إلا أني قد سكنت قليلا. يعني الغد كانت القربة إيه موجودة، لكن نفسي إيه؟ آمنة ساكنة مطمئنة، فلم ينسلخ اليوم، اليوم ما مرش، ما جاش الليل حتى جاءني الغياث من الله تعالى وفرج عني ما كنت فيه على أفضل ما أردت، فقلت بعثت إلى رب العطايا رسالة توسل لي فيها دعاء مناصح. بعثت رسالة لربنا، الوسيلة بتاعتي الدعاء، فجاء جواب بالإجابة وانجلت بها قرب ضاقت بهن الجوانح. بعثت إلى رب العطايا رسالة توسل لي فيها دعاء مناصح، فجاء جواب بالإجابة وانجلت بها قرب ضاقت بهن الجوانح. ما هي الأسباب التي ترجى بها تعجيل الفرج بعد الشدة؟ بيت القصيد. ايه بقى الاسباب اللي احنا نقوم بها؟ خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى نعم قد وعد بالفرج، بعد الشدة وباليسر مع العسر وبعده، فلا يتنافى ذلك مع الأخذ بالأسباب. واحد يقول طب وليه ناخد ليه الأم بقى نعمل ليه، ما هو ربنا وعد، وربنا إذا وعد فإنه لا يخلف الإيه الميعاد. أنت لسه قايل لنا ربنا وعد بالفرج بعد الشدة وباليسر بعد العسر ومعه، إيه لازمته الأخذ بالأسباب؟ أقول لك الله سبحانه وتعالى عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما، يبقى الرزق فين؟ في السماء، مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومع ذلك نأخذ بأسباب الرزق وكذلك أسباب الرحمة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لكنه هو القائل فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. يبقى عايز تاكل من رزقه تمشي فين؟ في مناكبها. فجعل الله لك رزق ولكن جعل له ايه؟ سبب. فهو الذي امر بالاسباب، وعد الله بالفرج بعد الشده وباليسر مع العسر وبعده، لكنه امرنا ان ناخذ بالاسباب سبحانه وتعالى وجل في علاه. على اول هذه الاسباب تقوى الله عز وجل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وارجع بقى لكلام ابن مسعود في هذه الآية، وارجع لكلام أحيلك على كلام ابن كثير، بأن العبد إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى وكان من الذين يتقون الله فإن الله يجعل له مخرج. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله سبحانه وتعالى عز وجل. اثنين، التعرف على الله في الرخاء. في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك فين؟ يعرفك في الشدة. حديث سبق تخريجه من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. شوف، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال علماء في تفسير هذا الحديث ويشرحونه، وهناك مثالان الحديث. مثال لرجل عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة، هو من؟ يونس عليه السلام، يونس بن متى. قال تعالى فلولا أنه كان منين؟ من المسبحين. ده كان فين؟ في رخائه لا ينسى الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لكان من المحبوسين في بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فعرف الله في الرخاء فلم ينسه الله سبحانه وتعالى ولم يكله إلى سعيه وجهده في الشدة، فأخرجه الله سبحانه وتعالى وأنقذه. مثال آخر بقى لرجل لم يعرف الله في الشدة، مثال فرعون، مش كده؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ الآن الآن، وقد عصيت قبل. معرفناش فين؟ معرفناش. مش المقصود بالمعرفة اللي هو التصديق والإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا، المقصود بها المعرفة الخاصة. وما هي المعرفة الخاصة؟ هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه حال الرخاء، مش وقت الرخاء، وقت البسط، وقت السعة تنسى ربك، لا تصلي ولا تؤدي حق الزكاة ولا تصل الأرحام ولا تدعي ربنا وتبقى مش عارف، ولا تلجأ إلى الله ولا تتوكل على الله، زي والعياذ بالله عزكم الله اسمه ده جح، خبالك في حالة الايه؟ الرخاء، فلوس في جيبي بتاع كده، فراح فين؟ راح اشتري حمار، قول ان شاء الله، لك ان شاء الله ليه؟ فلوس في جيبي والحمار فين؟ في السوق. راح السوق انسرقت منه الفلوس، رجع قال شريت حمار، قال لا انسرقت الفلوس ان شاء الله. ففي حال الايه؟ لا، اعرف ربنا فين؟ في الرخاء يعرفك في الشدة، قال ان شاء الله، قال لك لا انا الفلوس معايا والحمار في السوق، فالاسباب موجودة، الاسباب موجوده، يبقى اذا ما فيش توكل على الله، لا نقول له توكل على الله. يبقى تعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء. ثالثا الدعاء لا سيما مع الاضطرار. امن يجيب المضطر اذا دعا. الدعاء عند لا سيما ان تدعو بدعاء الكرب. البخاري كده باب دعاء الايه؟ دعاء الكرب. واتى بالفاظ كثيره انتخبت منها هذا اللفظ، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء الكرب له ألفاظ عديدة. أنا انتخبت هذا اللفظ إيه؟ هذا اللفظ منها، ولكن ترجع لصحيح البخاري لتأخذ إيه؟ أي لفظ. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. واحد يقول دعوتي كثيرة فلم يستجب لي، أرد عليك بكلام ابن القيم فإنه نفيس جدا. عارف ليه؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وطبعا أنا قبل كده قلت لكم لاستجابة الدعاء صور ثلاث، صور إيه؟ ثلاث. إما يعجل الله سبحانه وتعالى لك بها في الدنيا، وإما أن يرفع عنك من البلاء مثلها، وإما يدخرها لك يوم القيامة، وهذه أفضلها وأحسنها. لكن تعالى ليه ربنا سبحانه وتعالى بي كرب وادعوه يكشف الكرب؟ مفيش. قال ابن القيم وهذا إما لأن الدعاء ليس بحسن فقد أتيت فيه بما لا يجوز. يعني إيه؟ اعتديت في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. شوف جاءت بعد إيه؟ بعد الدعاء. ففي اعتداء في الدعاء بأنك إيه؟ لا تتأدب بأدابه، لا تتأدب بأدابه. ممكن الدعاء يكون ضعيف. يعني إيه ضعيف؟ لم يخرج من قلب قوي موقن بأن الله يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه. أحيانا بتدعو وانت يعني بمعقول ربنا يشفيني من السرطان؟ لا، السرطان ده ما حدش بيشفى منه، ده خلاص ليس ايه، ليس لها كاشف، ويعتقد كده. يقول لك ما ندعي، بس بيدعي وقلبه ايه؟ ضعيف. وكم من انسان عجز الاطباء عن دوائه، وعجز الطب عن علاجه، ولما امسك بكوب ماء وقرأ عليه سورة الفاتحة وشربه وهو متوكل على الله موقن بأن الشفاء من الله، شفي بإذن الله. وكم من إنسان لف هنا وهنالك وجاب مشارق الأرض ومغاربها لعله يجد علاجا أو دواء، فلما ذهب إلى بيت الله الحرام وتوضأ من ماء زمزم ووقف يصلي ركعتين عند الكعبة لا يرى أمامه إلا الله سبحانه وتعالى، فوجهه موجه في الكعبة وقلبه متعلق، وقلبه يصلي في الكعبة ومتعلق بالله ليس بغيره، فجاء ورجع كيوم ولدته أمه من ذنوبه ومن مرضه. من ذنوبه ومن إيه؟ ومن مرضه. يعني من مرض القلب، من مرض القلب ومن مرض البدن، شوف يا ابن الاثنين. فالله سبحانه وتعالى محى ذنوبه، وكذلك أذهب الله سبحانه وتعالى وبرأه من مرضه وبرئ من مرضه. مش كده ولا لا؟ ما سمعتوش قصة زي كده؟ ما سمعتش واحد كان تعبان ومريض وخلاص وعجز طب بلك؟ يعني أنا أعلم امرأة كانت عجز الطب وسافرت وكان عندها كانسر والسرطان والعياذ بالله، خلاص قالت لك بقى يعني أختم حياتي بإيه؟ دع كده وأدعو الله لعل الله أن يفرج كرب. فلما ذابت عند الكعبة رجعت وقد فرج الله كربه. امرأة عاقر لا تلد، أو رجل عاقر لا يلد، وذهب وخد مصلاته وراح وجي وكذا وكذا، فلما راح عجز الأطباء عن علاجه. لازم الأسباب وارد، ما فيهوش حاجة، بس لما يأتي الطب في العلاج يعني كل الطبيب تخطفته يد الردى. يا عارف الأدواء من أرداك. أهو الطبيب هو أنا والله من حوالي 5-6 سنوات جاءني آت وقال هل لك في زيارة مريض؟ قلت نعم، أنا أحوج ما أكون إليها، لأن مش المريض هو المحتاج لي إن أنا أزوره، أكثر ما أنا محتاج له إن أنا ربنا يغفر ذنبي بهذا الإيه؟ بهذه الزيارة. خلي بالك المريض اللي كان بيأنس بزيارتك فأنت محتاج. فقلت له نعم نزورك. فرحت في القصر العيني نزورته، وإذ به شاب تبارك الله سبحانه وتعالى جسد وقوة وفتوة، لكنه ينام على السرير لا يستطيع أن يمشي. وكنا بعد رمضان يحفظ كتاب الله كاملا، وكان يصلي إماما بالمسلمين في رمضان، وبعد رمضان فجأة وعد وهو طبيب في القصر العيني، وشاب عنده 35 سنة هو تخصصه النخاع الشوكي، يصاب بمرض سرطان العزبة في النخاع الشوكي اللي هو فين؟ في تخصصه. وشاب هيقول لك كبر في السن ولا بتاع، وجسمه كويس، ولكن أراد الله أن يختم له بخير. فبعد أن صلى رمضان وختم القرآن بالمسلمين يموت وهو في كامل ريعان شبابه. فهو في التخصص، يعني تخصص كل الطبيب تخطفته يد الردى. يا عارف الأدواء من أرداك، كل المريض ندى نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الطبيب مات وكل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. واحد انسان سليم صح سليم فوش اي قوله من بالمنايا دهك وهكذا. فيبقى الدعاء ضعيف. الدعاء فيه تعدي. الدعاء فيه ايه؟ فيه تعدي. يبقى هنا مش هاتي بثمار. طب لا ده ولا ده لا تعديت في دعائي وممكن بالله سبحانه وتعالى. يبقى انظر الى نفسك قبلت ازاي رجل يرفع يده يقول يا رب يا رب وأكله ومطعمه منين؟ من حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يقول يا رب يا رب أن يستجاب لك. يبقى أطب مطعمك تكون مستجابا. يبقى ممكن يكون في شيء غلط في أكل حرام أو في شبهة في شرب حرام أو في شبهة في لبس حرام أو في شبهة أتيت الحرام مش استجاب لدعائك. يبقى لما استجابت لدعائك ارجع لنفسك تعديت في الدعاء دعاءك ضعيف لأن الدعاء والبلاء يعترجان. يعترجان يعني إيه؟ الاثنين ده نازل من السماء البلاء والدعاء طالع منك فيعترجان يعني يتدافعان أيهما أقوى غلب الآخر. يعني الدعاء ممكن يكون أقوى من البلاء يرفعه. طب لو البلاء أقوى ينزل. طب الاثنين متساويين يفضلوا بقى إيه؟ يختلفان يتدافعان لأن يقوى أحدهما فيرفع الآخر. لإما البلاء يقوى لإما الدعاء إيه؟ الدعاء يقوى. خلاص يا جماعة. يبقى الدعاء يفرد القرن بإذن الله بس تأتي إيه بشروطه. معلش طولنا عليكم خلاص يعني أوشكنا بإذن الله تعالى. من الأسباب التي يرجى بها تعجيل الفرج بعد شدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحابة الألباني أتاني آت فقال يا محمد من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فقال رجل أجعل لك نصف دعائي يا رسول الله. قال إن شئت. قال ألا أجعل لك ثلثي دعائي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك دعائي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى هم الدنيا والآخرة. تكفى هم الدنيا والإيه والآخرة. بعض الناس بقول لك أنا خلاص ممكن ما صليش بقى الليل وتهجد الليل وأقعد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلي بالك دي دعاءات مستقلة. الرجل يقول ايه دعائي ما قالش ايه ما قالش صلاتي. حتى الرواية دي قالت صلاتي هي تحمل على المعنى اللغوي للصلاة فإن الصلاة لغة ايه الدعاء لأن بهذه الرواية دعائي. يبقى الرواية اللي بتقول صلاتي تحمل على الرواية اللي بتقول ايه دعائي. ففي بعض الناس يقول لك أجعل صلاتي صلاتي يعني ايه يعني ما صليش وأقعد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودي تشير دي قالت لا الصلاة دي ممكن تغنيك عن الايه عن الدعاء لكن ما تغنيكش عن الايه عن العبادات الاخرى دي من جنس الاخر. ماشي يا جماعة لابد نفق هذا الايه الفقه. فكسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه يرفع الله بها الكرب يرفع الله بها الكرب. فانت لو صليت بنية ان يكشف الله غمك وان يرفع كربك حتى ان لم تدعو ما رجل ادعى لي دعائي كله فبدل ما اصلي عليك النبي صلى الله عليه وسلم تكفى ايه هم الدنيا والآخرة. وهذا صححه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا من هذه الأمور كثرة الاستغفار. كثرة الإيه الاستغفار. فقلت سيدنا نوح قال لقومه إيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكل هذه الأمور بها يفرج الإيه الكروب وتنزل بها رحمة الله سبحانه وتعالى. وكثرة الاستعانة بالله وكثرة الاستغاثة. كثرة الإيه الاستغاثة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا اغفر لي ذنبي كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لبالك يعني ورد النداء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من قوله يا حي يا قيوم برحمتك إيه أستغيث. فكثرة الاستغاثة تفرج الكروب وكثرة الاستغفار يفرج الكروب. أيضا من هذه الأمور التوسل بالعمل الصالح. توسل بالإيه بالعمل الصالح. وفي ذلك حديث الثلاثة الذين انكفأت عليهم الصخرة فقالوا لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بإيه بأعمالكم الصالحة. تدعوا الله فكل واحد يقدم بين يدعو الله ففرج الله الإيه ففرج الله عنه. الأولاني دعا فانفرجت الصخرة فرأوا النور دخل النور. الثاني دعا فانفرجت فرأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الإيه الخروج. الثالث دعا فإيه فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. وبعدين التوكل على الله. التوكل ايه؟ على الله. ومعنى التوكل على الله ان قلبك ده يتعلق بمين؟ بالله. ومعنى التوكل هو تعلق القلب بالله مع الاخذ بالاسباب. خلي بالك، تعلق القلب بالله مع الاخذ بالاسباب، هو ده التوكل. وقلبك بقى ايه؟ انسى المخلوقين تماما، ايأس منهم، ايأس. يبقى عندك يأس من المخلوقين ورجاء في مين؟ في الله رب العالمين. ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه. خد بالك. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، بس ربنا قال عبده، عبده. من هو عبد الله؟ هو الذي يعرف العبودية لله في الرخاء كما يعرفها في الشدة والإيه؟ والبلاء. يبقى يحقق العبودية التامة. العبودية التامة اللي هي إيه؟ عشان تأتيك الكفاية التامة. أليس الله بكاف؟ أنا عايز الكفاية التامة، عايز ربنا يكفيني كفاية تامة لا أحتاج معها إلى بشر ولا إلى مخلوق. حقق العبودية التامة لله. طب إزاي؟ إن أنت يبقى فيه عبودية في الرخاء فاعبد الله في الرخاء، وعبودية في الشدة فاعبد الله في الشدة. كما أنك تستلذ بالماء البارد في الصيف لتتوضأ به في الفجر، كذلك تحمل قسوته إن لم تجد غيره في الشتاء القارس حتى تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة الفجر. شوف عبودية ودي عبودية. شوف أنت بتتلذذ هنا وبتتضرر هنا، ومع ذلك بتعبد ربنا هنا وبتعبده هنا. مش لاقي أما يكون في ماء سخنة، ماء قطعت، فيش غاز، فيش كهرباء، فيش ماء سخنة. سنة ما سخن ماء، طب الغاز قاطع، مفيش كهرباء، مفيش عكة بيت أولع، مفيش ماء سخنة. فمش متوضي ولا نازل لما تيجي ماء سخنة. يبقى أنت هنا بتعبد ربنا فين؟ في الرخاء بس. احنا عايزين عبودية في الرخاء. عبودية فين؟ في الراء. الماء الساعة نازلة هتوقف ايدك، ومع ذلك ده ايه؟ اسباغ الوضوء على المكاره. اهو هي دي اسباغ الوضوء على المكاره. فانت مش عايز يضيع منك الفرض، عايز تعبد ربنا في الرخاء. وتعبده فين؟ تعبده في الشدة. ماشي. انت تعبد ربنا وانت تأتي زوجك المحببة الى قلبك تواقعها وانت تشتهيها وتتلذذ بذلك، فدي عبودية. وتحجب عينك عن المرأة التي لا تحل لك، وانت تقاوم هذا الامر على كره من نفسك، برضو دي عبودية. فتفعل دي عبودية ودي ايه؟ ودي عبودية، مع انك بتتلذذ بها، وهذه فيها مشقة على نفسك، وكلاهما عبودية لله سبحانه وتعالى وجل جلاله. فتعبد ربنا هنا وتستجيب لله هنا كما تستجيب له هنا. ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا بقى تبقى عبد تام. ولما تبقى تحقق العبودية التامة تأتيك الكفاية الايه؟ التامة. تجد انك ما انتش محتاج لاي مخلوق. الله كافيك سبحانه وتعالى وجل في علاه. اخيرا، حسن الظن بالله. دايما يبقى عندك حسن ظن بايه؟ انا عند حسن ظن عبدي بي. يبقى عندك حسن ظن عبدك ايه؟ اما تبقى عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه، شوف اللي دخل السجن ليله الليله هو عنده حسن ظن بايه؟ بالله. ويدخل السجن يقول لك يعني ان شاء الله ربنا يفرج الكرب. ولما هارون الرشيد يقول له هتفرج عما قريب، كله ده عنده ظن بمين؟ بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. واعلم ان الخير الذي لا شر فيه هو الشكر مع العافيه والصبر عند المحنه، فكم من نعمه وكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى غير صابر. ثم اعلم ان المحن هي اداب الله لخلقه، هي امور يؤدي. المحن دي امور ربنا بيؤدب بها ايه؟ بيؤدب بها الخلق. وانما يبتلى الصالحون ويبتلى المرء على قدر دينه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة والدين والدنيا. اللهم استر عورتنا وأمر روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لعل طبعا في هذا الكلام أخت أرسلت إلينا رسالة أن ندعو لها فهي مقروبة، لعل هذا اللقاء كله كان رزقا لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وأن يشفيها من مرضها. اللهم فرج كرب المقروبين واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجل هم المهمومين وفرج كرب المكروبين. اللهم اجعل الفرج قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.